أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاصل ما ذكرنا سابقا في مسألة دلالة النهي على الفساد أنه لا يدل النهي على الفساد في المعاملات، ليست هناك ملازمة عرفا ولا لغة بين الحرمة التكليفية والفساد. هذا حاصل الكلام إلى الآن في المقام، إلا أن يقال أن النهي المتعلق بالمعاملات وإن كان لم يدل على الفساد لغة ولا عرفا، إلا أنه يدل على الفساد شرعا للملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد شرعا، وهذه الملازمة مستفاد من بعض الروايات كرواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام حيث سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام في الجواب أن ذلك الأمر إلى سيده، فإن أجاز هذا العقد جاز له. ثم سأل السائل مرة ثانية: أسلحك الله أن الحكم ابن عتيبة وبعض الآخر من أصحاب العامة يقول أن العقد فاسد من الأساس ولا تحل إجازة السيد له؟ فأجاب الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لم يعص الله بل عصى سيده، فإن جاز فإن أجاز كان له الجائز، فصحة العقد متوقفة على إجازة السيد. والمستفاد من هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية، هي الملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد في العقد، فالنهي التحريمي المتعلق بالمعاملة يدل على الفساد بمقتضى ظاهر هذه الرواية. والجواب عن الاستدلال بهذه الرواية على الملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد يتضح بعد مقدمة، وهي بيان ما هو المراد من العصيان في كلام الإمام، حيث قال أنه لم يعص الله بل عصى سيده، فإن أجاز فله جائز. ما هو المراد من العصيان في الجملة الموجبة والثابتة والسالبة؟ والعصيان على قسمين: القسم الأول العصيان الناشي من النهي التحريمي، والقسم الثاني العصيان الناشي عن النهي الوضعي. والفرق بينهما أن النهي التكليفي في مخالفته عقوبة في الآخرة والمؤاخذة، من خالف هذا النهي يستحق العقاب ويستحق المؤاخذة. والعصيان الوضعي ما إذا كان العقد بغير إذن السيد، فعبر عن عدم الإذن بالعصيان. ثم محل الكلام في المسألة: هل يدل النهي على الفساد أم لا؟ القسم الأول من النهي، أي إذا كان مخالفة النهي عصيانا ومعصية يوجب استحقاق العقاب، هذا هو محل الكلام. هل هذا النهي يدل على الفساد أم لا يدل على الفساد. وأما القسم الثاني العصيان بمعنى عدم الإذن وعدم الإجابة خارج محل الكلام، هذه المقدمة. فنقول بعد هذه المقدمة أن المراد من العصيان في الجملتين حيث قال الإمام أنه لم يعص الله بل عصى سيده، العصيان بالمعنى الثالث العصيان بمعنى عدم الإذن، لا العصيان بالمعنى الأول وهو محل الكلام. ليس العصيان بمعنى مخالفة النهي التحريمي التي تستلزم العقوبة في الآخرة، فيكون المراد من العصيان عدم الإذن. ولهذا قال الإمام إذا أجاز سيده فجاز له، العصيان بمعنى عدم الإذن، يتوقف العقد على الإذن وإذا أجاز فجاز فصح العقد. والشاهد على أن المراد من العصيان العصيان بمعنى عدم الإذن ليس بمعنى الحرمة التكليفية، الشاهد على ذلك أن العصيان لو كان بالمعنى الأول لما يستقل معنى الرواية، معنى الرواية غير صحيح من الأساس، إذ لو كان العصيان بهذا المعنى عصيان العبد عصيان لله، إذ الله أمر العبد بإطاعة المولى، فعصيان المولى عصيان لله تعالى، فلا يصح أن يقال أنه لم يعص الله بل عصى سيده، هذا غير صحيح، بل عصيان السيد على هذا الفرد هو نفس عصيان الله نفس معصية الله، فلا يرد هذا الإشكال بأن عصيان السيد هو عصيان الله. فكيف قال الإمام أنه لم يعص الله بل عصى سيده؟ لا مجال لهذا الإشكال على فرض أن يكون المراد من العصيان عدم إذن السيد، العصيان بهذا المعنى، إذ العقد نفس النكاح نفس العقد مشروع مجاز شرعا، فليس في مخالفة للشرع، مخالفة بمعنى عدم إذن الشارع وعدم إمضاء الشارع، ليس مخالفة بهذا المعنى. ولهذا يسق عليه أنه لم يعص الله، لم يعص الله بهذا المعنى، لأن العقد مشروع من قبل الله، بل عصى سيده لأن العقد كان بغير إجازة السيد، عصيان بهذا المعنى ينطبق على الرواية، ينطبق على الجملة السالبة وعلى الجملة الموجبة. فحاصل الكلام في المقام أن مورد الرواية خارج محل الكلام، إذ ذكرنا أن محل الكلام في دلالة النهي على الفساد العصيان التكليفي الحرمة التكليفية، ومورد الرواية ليس هو الحرمة التكليفية بل هو العصيان الوضعي، فلا يرتبط مورد الرواية بمحل الكلام كي يصح الاستدلال بهذه الرواية على الملازمة بين الحرمة وبين الفساد. الحمد لله.